بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق عبارة المصنف في الحقيقة والمجاز، أي المجاز اللغوي. الأمثلة التي ذكرناها المصنف هو قول ابن العميد: قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. هذا البيت كما يقول المصنف في البحث: انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين، تجد أن كلمة الشمس استعملت في معنيين، أحدهما المعنى الحقيقي للشمس التي تعرفها، وهي التي تظهر في المشرق صبحا وتختفي عند الغروب مساء، والاستعمال الحقيقي: قامت تظللني من الشمس نفس. هذا استعمال حقيقي يريد به الشمس اللي هي الجرم السماوي. أما الثاني، استعمل الشمس بمعنى الإنسان صاحب الوجه الحسن المضيء، إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التلالؤ، وهذا المعنى غير حقيقي. وين استعملنا الشمس بمعنى المجازي؟ حينما قال: ومن عجب شمس تظللني، شمس تظللني، هذا استعمال مجازي، يعني يريد بهذا الغلام حسن الوجه هو اللي يقوم يظللني من الشمس. وين القرينة على أنه هذا الاستعمال مجازي؟ كلمة تظللني، لأن الشمس الحقيقية لا تظلل، إنما إحنا نتظلل منها، فهذا يدل على أنه هذا استعمال مجازي، استعمال في غير معنى الموضوع له. إنسان وضاء الوجه يشبه الشمس في التلالؤ، هذا المعنى غير حقيقي. وإذا تأملت رأيت أن هناك صلة وعلاقة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض الذي استعملت فيه. المعنى العارض اللي استعملناه فيه هو بمعنى الوجه الحسن الذي فيه التلالؤ والإشراق والضياء، فهناك علاقة موجودة ومناسبة بين المعنى الأصلي للشمس والمعنى العارض المجازي الذي استعملناه فيه، هي علاقة المشابهة. العلاقة يعني مناسبة موجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذه العلاقة قد تكون مشابهة، قد تكون غير مشابهة. هنا في هذا الاستعمال هي علاقة ماذا؟ علاقة المشابهة، لأنه الشخص الوضاء الوجه يشبه الشمس في الإشراق، كما أن الشمس الحقيقية مشرقة ووضاء، كذلك هذا الصبي أو الغلام صاحب الوجه الحسن يشترك معها في أنه له إشراق في وجهه. إذن هاي العلاقة هي مناسبة موجودة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، فلهذا سميت بماذا؟ بالعلاقة، لأن بيها راح يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول، وينتقل الذهن من الأول للثاني، فلهذا اسموها بالعلاقة. هاي العلاقة هي علاقة المشابهة، مشابهة شيء بشيء. نعم، قال: لأن الشخص الوضاء الوجه يشبه الشمس في الإشراق، ولا يمكن أن يلتبس عليك الأمر فتفهم من شمس تظللني المعنى الحقيقي للشمس. استعمال الثاني للشمس من غير الحق أن يحصل عندك اشتباه وينصرف ذهنك إلى أن المراد من الشمس هنا هو المعنى الحقيقي اللي هي الجرم السماوي. لماذا؟ لأن الشمس الحقيقية لا تظلل، الشمس الحقيقية لا تظلل. هو من قال شمس تظللني؟ إذن هذا استعمال مجازي، يعني غلام ذو وجه حسن يظللني من الشمس. فكلمة تظللني إذن تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، تمنع من إرادة المعنى الحقيقي اللي هو الشمس بمعنى الجرم السماوي، وهذا يسمى بمن؟ تسمى بالقرينة. القرينة هي لفظ أو أمر يجعل المتكلم دليل على إرادة اللفظ في غير ما وضع له، فلهذا القرينة هي اللي راح تصرف الذهن عن المعنى الوضعي إلى المعنى المجازي. نعم، وهاي القرينة هنا اللي ذكرت هي يا قرينة، قرينة لفظية، اللفظ هو قرينة على إرادة المعنى المجازي اللي هو المعنى العارض. ف فكلمة تظللني إذا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهو الشمس بمعنى الجرم السماوي، ولهذا تسمى قرينة. قرينة يعني علامة ودلالة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد العارض. المعنى الجديد هو المعنى المجازي اللي هو منه أنه الشمس بمعنى الوجه الحسن، وسمي بالمعنى العارضي اللي هو يأتي في قبال المعنى الوضعي، يعني هو يعرض بسبب وجود علاقة. نعم. الآن البيت الثاني وهو قول البختري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد: فلم أرى ضرغامين أصدق منكما عراكا إلى الهيابة النكسي كذب هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يخشى باسل الوجه أغلبا. الآن لاحظ هزبر استعملت مرتين، هزبر اسم لأسد، هزبر مشى هذا دليل على أن المراد هنا بهزبر هو اسم أسد استعمل للرجل الشجاع. هزبر مشى هذا الشخص الممدوح اللي هو منه الفتح بن خاقان، وصفه بأنه هزبر وهو اسم لأسد واستعمل بمعنى الرجل الشجاع. مشى يبغي هزبرا يعني يطلب هزبرا أسدا، هذا اللي طلب منه أسد حقيقي اللي هو الحيوان المفترس. إذن هزبر الأولى بمعنى المجاز وهو الرجل الشجاع، وهزبر الثانية هي استعملت بالمعنى الحقيقي المراد به الحيوان المفترس. بعد عندنا استعمال آخر: وأغلب من القوم، أغلب اسم من أسماء الأسد، يعني أغلب من القوم يعني أسد من القوم، هذا معناه أنه هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي، يعني رجل شجاع من القوم. والقرينة على أنه هذا المعنى مجازي القرينة لفظية وهي قوله من القوم، لأنه الأسد لا يكون من القوم. إذن الأغلب اللي هو من القوم وأغلب من القوم هذا الرجل الشجاع من القوم، إذن هذا استعمال مجازي بقرينة لفظية وهي من القوم. يخشى باسل الوجه أغلبا، أغلبا هذا استعمال ثاني لمن؟ للأسد بالاستعمال الحقيقي والمراد به الأسد الحقيقي. إذن هزبر الأولى مجاز اللي هي الممدوح الرجل الشجاع، هزبر الثانية استعمال حقيقي بمعنى الحيوان المفترس، وأغلب من القوم أغلب اسم أسد أيضا مجاز للرجل الشجاع، وأغلب أغلبا الأخيرة هو استعمال حقيقي بمعنى ماذا؟ الأسد الحقيقي. نعم. قال المصنف في البحث: وإذا تأملت البيت الثاني للبحتري رأيت أن كلمة هزبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي، وإن كلمة هزبر الأولى يراد بها الرجل الممدوح الشجاع اللي هو الفتح بن خاقان، وهذا معنى غير حقيقي. استعمال الهزبر في الرجل الشجاع استعمال مجازي غير حقيقي، لأن هزبر اسم من أسماء الأسد اللي هو الحيوان المفترس، هذا استعمال مجازي. ورأيت أن العلاقة بين المعنى الحقيقي للأسد والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة، العلاقة والمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة ومشابهة بين الهزبر اللي هو رجل الشجاع مشى إلى هزبر اللي هو الحيوان المفترس، المشابهة من جهة الشجاعة. وإن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي إن الحال المفهومة من سياق الكلام تدل على إن المقصود هو المعنى العارض، يعني في قوله هزبر مشى يبغي هزبرا ماكو قرينة لفظية تدل على إن هزبر الأولى معنى المجازي يراد بها الرجل الشجاع، بس القرينة موجودة من مقام الحال، يعني من مقام حال إنه هزبر يمشي إلى هزبر، يعني واحد منهم أسد والثاني رجل شجاع يمشي إليه لأجل مبارزته، هاي يسموها قرينة حالية من حال الكلام من حال المتكلم. نعم. وأغلب من القوم يخشى باسل الوجه أغلبا، ها هذا أغلبون الأولى أسد بمعنى رجل الشجاع اللي هو المعنى المجازي، بس عندنا قرينة لفظية دلت على المعنى المجازي العارضي، هي منه من القوم، أغلب من القوم، يعني أسد من القوم، اللي يكون أسد ما يكون من القوم، إذن هذا يعني معناته رجل شجاع من القوم. هاي قرينة لفظية على إرادة المعنى المجازي، لهذا قال وإن القرينة المانعة على إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي الحالة المفهومة من سياق الكلام اللي تدل على المعنى المقصود المعنى العارض، يعني هاي قرينة حالية. ومثل ذلك يقال في أغلب من القوم وباسل الوجه أغلبه، فإن الثانية من هي الثانية باسل الوجه أغلبه تدل على المعنى الأصلي للأسد، يعني استعمال حقيقي المراد بالحيوان المفترس. والأولى أغلب من القوم تدل على المعنى العارض اللي هو المعنى المجازي اللي هو منه الرجل الشجاع. طيب ما هي العلاقة والمناسبة بين هذا المعنى الحقيقي وهذا المعنى المجازي؟ قال المصنف العلاقة هي علاقة المشابهة، احنا جاي نشبه الرجل الشجاع في اقدامه وشجاعته بلفظة الاسد، هو كالاسد في افتراسه للحيوان الحقيقي. والقرينة المانع من ارادة المعنى الاصلي هنا لفظية، وهي قوله من القوم، هاي قرينة لفظية على ارادة المعنى المجازي. الان البيت الثالث، قال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة، لعين كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجاب، حمالة ذو الحسام على حسام وموقع ذو السحاب على سحاب. يعني الآن يقول أنا عيني كل يوم متعجبة منك في أمر عجيب، كيف حمالة ذو الحسام على حسام، يعني أنا أعجب كيف حمالة السيف هي موجودة على سيف، جاء يوصف سيف الدولة بأنه هو السيف في الإمضاء في الإمضاء، والمعروف أن السيف هو اللي يكون على الحمالة مو الحمالة هي تكون على السيف، هذا أمر عجيب. هذا العجب الأول، استعمل ذا الحسام حمالة ذا الحسام، الحمالة اللي تحمل الحسام هاي الحمالة الحقيقية اللي هي هذا الحزام اللي يحمل الإنسان ويلبسه حتى يحمل فيه غمد السيف، حمالة ذا الحسام، الحسام اسم من أسماء السيف، هذا الحسام الأول هذا استعمال حقيقي بمعنى السيف. على حسام، كيف يكون الحمالة مال السيف الحقيقي على سيف؟ إذن السيف الثاني شو راح يكون؟ مجاز. من هو السيف؟ هو سيف حسام، حسام سيف الدولة الممدوح، إذن هذا استعمال مجازي. إذن الحسام ذي الحسامي هذا استعمال حقيقي المراد به السيف اللي هو من اسم من أسماءه الحسام اللي يحسم ويمضي، وحسام الثانية مراد بها منه الممدوح اللي هو سيف الدولة. وموقع ذي السحابي على سحابي، يعني وقوع، كيف أني أعجب كيف يوقع قطر السحاب على سحاب، وموقع للسحاب يعني وقوع قطر السحاب، هذا استعمال شنو؟ حقيقي، يعني وقوع قطر السحاب اللي هي الغيوم على سحاب، هذا استعمال مجازي، يعني شبه انه كيف قطر، انا اعجب انه كيف قطر السحاب يسقط على سحاب من الكرم والعطاء. لاحظ هذا البيت الثالث، قال وتستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي، لأن حسام الثاني يريد بها منه سيف الدولة الشخص الممدوح، لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار، أن السيف من صفاته الإمضاء والحسم وتحمل الأخطار، فشبه حمالة ذا الحسامي على أني أعجب كيف تكون حمالة ذا الحسامي على حسامي. والقرينة تفهم من المقام فهي حالية، يعني ماكو لفظ يدل على أن ذا الحسام مراد حقيقي. طيب على حسام، شنو القرينة اللفظية اللي تدل على حسام إنه مجازي؟ ما قرينة لفظية ماكو، بس إحنا فهمنا من قرينة الحال، يعني حال المتكلم من يقول أنا أعجب من حمالة السيف تكون على السيف، حمالة السيف هي ما تكون على السيف، لأن السيف لأنه الحمالة هي اللي يكون بها غمد السيف. إذن من قرينة مقام الحال نفهم أنه هذا الثاني الحسام بمراد منه المعنى المجازي. نعم. ومثل ذلك كلمة السحاب الأخيرة فإنها استعملت لتدل على سيف الدولة، لأن هو ماذا قال؟ قال وموقع ذا السحاب على سحاب. يقول أنا أعجب كيف يوقع قطر السحاب على سحاب، يعني قطر السماء يوقع على ذا السحاب اللي يقع عليه، ها سحاب الكرم والعطاء. إذن هذا مجاز، هذا استعمال مجاز. ومثل ذلك كلمة السحاب الأخيرة فإن استعملت لتدل على سيف الدولة لعلاقة المشابهة بينهما وبين السحاب في الكرم، مثل ما السحاب الغيوم هي كريمة بعطاء المطر، هذا سيف الدولة أيضا سحابة لأن كريم بمن؟ بعطائه. طيب كيف عرفنا أنه السحاب الأول وموقع ذا السحاب الأول حقيقي وعلى سحاب الثاني هو المجازي؟ ما بقرينة لفظية الدل هم افتهمنا من يا قرينة، قرينة الحال، حال المتكلم هو يريد هذا الشيء. نعم. يسموها قرينة حالية. نعم. طبعا القرينة الحالية اللي يسموها دليل الحال هاي احنا من نعرفها؟ نعرفها لو من العادة، لو من أحوال الناس، فلهذا احنا نفهمها من عادة الكلام، فهمناها من قول، فهمنا مراد الشاعر. عندنا البيت الأخير هو بيت البحتري، إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع، فليس بسر ما تسر الأضالع. هذا إذا العين امتلأت بالدموع فاضت وأردت أنا أن أصبر نفسي ولا أظهر حزني، عيني أصبحت جاسوسة علي وفضحتني على الحزن الذي موجود في قلبي. لأن عيني من تدمع انفضحت أنا أمام الآخرين، أنه أنا ليش جاي أدمع، ليش أبكي لحزن ووجد موجود في قلبي. وإذا فضحت أن فضحت أنا وعرفت أن عرف أمري أنه ما عندي صبر على الحزن والوجد، فبعد ماكو حاجة أخفي هذا الأمر واجعله سرا وين بين أضالع قلبي، لأن أنا فضحت وعيني أصبحت جاسوسة عليه. هنا وين الاستعمال الحقيقي؟ العين الأولى منه؟ العين اللي تملئ بالدموع يا عين الباصرة الحقيقية، استعمال حقيقي. راحت يعني امتلأت بالعيون وفاضت بالدموع، وهي عين على الجوى، هاي العين الثانية استعمال مجازي، يعني هي جاسوسة على الحزن اللي موجود والوجد الموجود في قلبي. هي عين على الجوى جاسوسة تكشف، هي عين جاسوسة تكشف الحرقة والشدة من الشوق والحزن الموجود في قلبي. وإذن العين الثانية هي استعمال مجازي. ما هي القرينة على أنه العين الثانية استعملت بمعنى العين الجاسوسة على الجوى؟ على الجوى إيش وقت تكون العين جاسوسة على الحزن؟ هاي العين اللي تكون جاسوسة على الحزن، مو العين الباصرة، العين الجاسوسة. إذن على الجوى هاي قرينة لفظية على إرادة المعنى المجازي. قال أما البيت البحتري فمعناه إن عين الإنسان إذا أصبحت بسبب بكائها جاسوسا على ما في النفس من وجد وحزن، فإن ما تنطوي عليه النفس منهما لا يكون سرا مكتوما. يعني إذا عيني بعد فضحتني أصبحت جاسوسة علي وأصبحت معروف عند الناس أنه أبكي من وجد الموجود في قلبي والحزن، فبعد ما يصبح هذا سر داعي إلى أن أكتم في أضلاع قلبي. فإنك ترى إن كلمة العين الأولى استعملت في معناها الحقيقي، العين اللي تمتلئ بالدموع يا عين الباصرة الحقيقية، وإن كلمة عين الثانية استعملت في الجاسوس، العين اللي تكون جاسوسة على الحزن والجوى، هي عين يعني جاسوسة من المجازي العرضي وهي غير معناها الأصلي، ولكن لأن العين جزءا من الجاسوس وبها يعمل أطلقها وأراد الكل. يعني هذا الاستعمال المجازي شنو استعمال، شنو اللي صحح هذا الاستعمال المجازي العرضي في إرادة غير هذا المعنى الأصلي؟ هذا استعمال إطلاق الجزء على الكل، إطلاقها وإرادة الكل، وهذا شأن العرب في إطلاق الجزء وإرادة الكل، هاي العلاقة المصححة لاستعمال المجاز العرضي. وأنت ترى أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة، إنما هي علاقة جزئية، لأن العين هي جزء من الجاسوس، جزء من شخص الجاسوس اللي هو بها يعمل، وإنما هي جزئية. والقرينة على الجواه قرينة ماذا؟ لفظية. ويتضح من كل ما ذكرنا إن الكلمات شمس وهزبر وأغلب وحسام وسحاب وعين استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض اللي هو المجازي، وتسمى كل كلمة من هذا مجازا لغويا. لهذا احنا قلنا المجاز اشتقوا من جاز الشيء يجوزه، يعني تعدى، يعني احنا تعدينا المعنى الحقيقي الاسمي الموجود للأشياء والوضعي، وانتقلنا إلى أن نستعمله في المعنى المجازي العرضي بسبب وجود علاقة ومناسبة بين المعنيين. إذن القاعدة إن المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يعني في غير، يعني في اصطلاح التخاطب نستعمل هذا اللفظ في غير ما وضع له حقيقة ووضع، مع قرينة مانعة. هاي القرينة قلنا شنو؟ أمر يجعل المتكلم دليل على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له، فهي تصرف الذهن من المعنى الحقيقي الوضعي إلى المعنى المجازي العرضي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. لماذا المصنف قيد بهذا قيد مانعة؟ لأن هذا قيد احترازي، حتى في خرج يخرج لنا الكناية. الكناية هم هي في حقيقتها هم تشبيه وهم فيها قرينة تدل على إرادة المعنى الغير حقيقي، لكن هاي قرينتها لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. القرينة الموجودة في المجاز تمنع من إرادة المعنى الأصلي الحقيقي، القرينة الموجودة في الكناية لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فلهذا قيد قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، يعني من إرادة المعنى الموضوع له بأزاء المسمى اللي نسميه المعنى الوضعي. ولا بد أن نعلم أن كل من المجاز والكناية هو يحتاج إلى قرينة، لكن في المجاز القرينة تكون مانعة عن إرادة المعنى الوضعي الحقيقي، أما في الكناية فهي غير مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي قد تكون المشابهة. إذا كانت العلاقة المصححة لاستعمال المجاز علاقة شيء يشابه شيء، هذا يسمى مجاز استعارة، اللي راح نأخذه إن شاء الله في درسنا القادم. وقد تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير المشابهة. مثل منو غير المشابهة؟ كثيرة، ذكروا البلاغيون ما يقارب 18 علاقة: السببية، المسببية، الكناية، الجزئية، الكلية، البدلية والمبدلية، التقييد، الإطلاق، الحالية والمحلية، كثيرة ما يقال، اللازمية والملزومية والآلية، كثيرة، 18 علاقة. المهم هي علاقة صحيحة الاستعمال، يعني شنو اللي يدفع المتكلم يستعمل المجاز؟ إنه يوجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى الوضع اللي هو الوضعي والمعنى العارض المجازي، لأنه أنت من تتعدى المعنى وتستعمله في غير ما وضع عليه، شنو اللي يدفعك على هذا؟ شنو اللي صحح هذا الاستعمال ماله؟ تقول موجود علاقة بين المعنيين مرتبطة، هذا يكفي أن المتكلم يوجد أي نوع من أنواع العلاقات يصحح الاستعمال المجاز. والقرينة قد تكون لفظية. شنو معنى القرينة اللفظية؟ يعني تعرف من لفظ المتكلم اللي يتلفظ بها بتركيب الكلام. وقد تكون حالية. كيف تكون حالية؟ يعني نعرفها من الأحوال المتعلقة بمقام الكلام، اللي نفهمها من حال المتكلم، من واقع الكلام. فبالتالي راح تصبح القرينة هي معينة للمراد من المجاز. يبقى سؤال عندنا، القرينة هل هي شرط في استعمال المجاز؟ يعني لو إحنا استعملنا معنى المجازي لابد أن نذكر القرينة، هي شرط؟ الجواب هي ليست شرط. قد تذكر وقد لا تذكر. إن ذكرت فهي أصبحت علامة لمن؟ على إرادة المعنى المجازي. وإذا لم تذكر القرينة إحنا نفهم لعله من حال المتكلم أو من مقام الكلام على إرادة المعنى المجازي. إذن القرينة التي تعين المراد من المجاز هي ليست شرطاً في الذكر، قد تذكر وقد ماذا؟ قد لا تذكر. نعم. الآن وصل كلامنا إلى نوع من أنواع التشبيه اللي نسميه بالاستعارة. الاستعارة نوع من أنواع التشبيه، نوع من أنواع التشبيه يكون العلاقة الموجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة، يسموها بالاستعارة. الاستعارة في اللغة مأخوذة من قولهم استعار المال، أي طلبه عارية. وبالاصطلاح تطلق الاستعارة ويراد منها استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع وجود قرينة صارفة ومانعة عن إرادة المعنى الأصلي الوضع الحقيقي. هاي نسميها الاستعارة. إذن الاستعارة ليست إلا تشبيها، لأن هي علاقة مشابهة شيء بشيء. إذن هي تشبيه، لكن هو تشبيه مختصر، وهو أبلغ من نفس التشبيه، أبلغ منه. يعني أصل الاستعارة هي تشبيه، لكن نحذف أحد طرفيه، أو نحذف وجه الشبه، أو نحذف أداة الشبه. لهذا هي أبلغ من التشبيه، لأن التشبيه دائما يكون مذكور في أحد الطرفين. نعم أحيانا قد يحذف منه الوجه، قد يحذف منه الأداة، لكن دائما مذكور فيه الطرفين. يعني طرفين المشبه والمشبه به لا بد من ذكره في التشبيه. لهذا احنا مر علينا اذا تذكرون قلنا في التشبيه الطرفين الاصل لا بد ان ينذكرين. الاستعارة اش تختلف؟ هي تشبيه، بس شنو اللي جعلها ابلغ من نفس التشبيه؟ انه احد الطرفين قد يحذف، المشبه قد يحذف او المشبه به قد يحذف. وهذا شنو فائدته؟ انه راح يجعل الاستعارة اكثر بلاغة، لأن أنت من تحذف أحد الطرفين، من تذكر أولاً أحد الطرفين في التشبيه، هذا اعتراف منك أن الطرفين موجودين متباينين، وأن العلاقة الموجودة بيناتهم ليست إلا التشابه والتداني. لكن إذا حذفت أحد الطرفين الأصليين، هذا يدل على الاتحاد بأن والامتزاج بأن المشبه والمشبه به صار مثل المعنى الواحد، يصدق عليهم لفظ واحد. وهاي يسميها الاستعارة من خلال المجاز اللغوي. نعم. نعطيكم مثال. مثلا إذا أنت قلت رأيت أسد في الحرب، هاي استعارة. كيف ذلك؟ لأن أنت جاي تستعير للأسد بدل الرجل الشجاع. فهاي قولك رأيت أسدا في الحرب أصلها هكذا، رأيت رجلا شجاعا كالأسد في الحرب. رأيت رجلا شجاعا كالأسد في الحرب، فحذفت المشبه. من هو المشبه؟ لفظ رجل، رجل الشجاع حذفته، وحذفت الأداة كالأسد، وبعد حذفت وجه الشبه اللي هو منه الشجاعة. إيش بقى عندك مذكور؟ بقى بعد حذفت المشبه وحذفت الأداة والكاف وحذفت وجه الشبه اللي هو الشجاعة، بقى المذكور عندك المشبه به اللي هو أسد، وألحقته بقرينة في الحرب حتى تدل على أنه المراد بالأسد هذا المستعمل في كلامي هو الرجل الشجاع. تلاحظون هاي يسموها استعارة، يسموها استعارة. هو تشبيه، احنا جاي نشبه الرجل الشجاع بالأسد في إمضائه وعزمه وشدة شجاعته في الحرب، ولكن احنا حذفنا المشبه والتشبيه كما مر علينا سابقا، الطرفان الأصليان لا يحذفان المشبه والمشبه به. نعم تحذف وجه، تحذف أداة، لكن هنا تشبيه وحذفنا منه المشبه، هاي نسميها استعارة. أركان الاستعارة ثلاثة، أولا المستعار منه اللي هو المشبه به، اثنين المستعار له اللي هو المشبه، المستعار منه والمستعار له هذا نسميه بالطرفان، مثل ما كنا نسميه بالطرفان وين في أصل التشبيه. ثالثا الركن الثالث عندنا المستعار، يعني المستعار شنو يعني؟ يعني اللفظ المنقول، اللفظ المنقول كل مجاز على هذا راح يبنى على التشبيه فنسميه استعارة. ولا بد في الاستعارة لا بد أنه ما نذكر وجه الشبه ولا نذكر أداة الشبه، يعني لا بد نحذفهن. لماذا نحذفهن؟ لأن حتى يصير من عندنا ادعاء ودعوى بأن المشبه هو عين المشبه به، وهذا هو قمة بلاغة الاستعارة، حتى تفرق عن التشبيه العادي أنه نحذف دائما نحذف وجه الشبه والأداة، حتى يصير من عندنا ادعاء ودعوى أن المشبه هو عين المشبه به، أو لا على الأقل ندعي أنه هذا المشبه هو فرد من أفراد المشبه به الكلي، كما لو كان اسم جنس علم جنس مثلا. نذكر لكم مثال، مثلا إذا قلت هكذا لقيت البدر والبحر، يعني أنت ويا من تلاقيت؟ لقيت البدر والبحر، من البدر اللي تلاقيت ويا؟ ها الوجه الحسن. والبحر اللي لقيته من هو؟ المستعار كلمة البحر اللي أنت وضعته، الرجل الكريم في غزارته وعطائه. فاستعارين كلمة البدر علما للجمال والحسن، واستعارين كلمة البحر علما الرجل الكريم المعطاء الغزير العطاء كغزارة البحر، هذا يسموه ماذا؟ يسمونه استعارة. بعد هاي المقدمة إذن اتضح عندنا معنى الاستعارة. الاستعارة إذن على هاي المقدمة مأخوذ من المجاز اللغوي، غاية الأمر هو تشبيه، أيضا هو تشبيه، تشبيه شيء بشيء، والعلاقة اللي موجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز اللغوي هي علاقة التشابه. لكن نحذف أحد الطرفين، لو نحذف المشبه لو نحذف المشبه به، فعلاقتهم هي مشابهة دائما. إذا حذفنا المشبه به ورمزنا له بشيء من اللوازم مالته وذكرنا لفظ المشبه فقط، هاي يسموها استعارة مكنية، أي يعني مأخوذة بالكناية، مكنية يعني مأخوذة من الكناية، استعارة الكناية. إذا صرحنا بلفظ المشبه به فقط وحذفنا المشبه، هاي يسموها استعارة تصريحية، يعني مصرح بها، مصرح بها اللفظ الدال على المشبه به. وأحيانا يسموها تحقيقية. فإذن صار عندنا قسمان من الاستعارة. هذا التقسيم مال الاستعارة أساس القسم فيه تقسيم الاستعارة باعتبار ذكر أحد الطرفين. إذا مذكور ومصرحين في التشبيه بلفظ المشبه به فقط وحاذفين المشبه، هاي استعارة شنو؟ تصريحية مصرحة، يعني إحنا صرحنا بها بلفظ المشبه به. وإذا كان محذوف منها المشبه به وإحنا جاي نرمز له بشيء من لوازمه تخيليا يقرب له، وذكرنا لفظ المشبه فقط فيها، فهذه يسموها استعارة مكنية، أي استعارة بالكناية. الآن راح نذكر أمثلة المصنف اللي تدل على الاستعارة، الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية، بعد ما عرفنا من هاي المقدمة أن الاستعارة مأخوذة من المجاز اللغوي. ذكرنا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أولا نلاحظ القرآن الكريم استخدم لفظ الظلمات واستخدم لفظ النور، يعني الكتاب اللي هو القرآن الكريم هدى للناس، هدى راح يهديهم ويخرجهم من الظلمات. يا هي الظلمات اللي موجودة فيها الناس، الضلالة والكفر. طيب راح يخرجهم إلى النور، يا هو النور اللي راح يخرج لهم الهدى والإيمان. إذن استعار عن الضلالة والكفر بمن استعار؟ بالظلمات. شنو الجامع اللي يشبه الظلمات مع الضلالة والكفر؟ الجامع اللي يجمع بيناتهم هو عدم الاهتداء. اللي موجود بظلمة ما يهتدي بطريقة، طيب واللي موجود بكفر وضلالة أيضا ما يهتدي الطريق الصحيح. إذن الجامع بيناتهم ما هو؟ المشابه. العلاقة يعني علاقة المشابهة الجامعة بيناتهم ما هي؟ علاقة المشابهة عدم الاهتداء. والجامع اللي جمع بين النور اللي هو الضياء والاهتداء مع منه؟ مع الهدى والإيمان. هو ماذا؟ هو الإبصار لطريق الحق. مثل ما أنت لو كنت في نور تبصر الطريق، كذلك الشخص اللي يخرج إلى الهدى والإيمان يبصر طريق الحق. تلاحظون الاستعارة البليغة اللي استعملها القرآن الكريم؟ شبه الظلمات بمن؟ الظلمات شبهها واستعارها لمن؟ للضلالة والكفر. واستعار كلمة النور لمن؟ بطريق الهداية والإيمان. هذا يسميه علاقة مشابهة. طيب القرينة اللي دلت على هذا الاستعمال المجازي، القرينة هي قرينة حالية، يعني استعارينا لفظ دال على المشبه به اللي هو الظلمة للمشبه اللي هو الضلالة، وهذا يسموه استعارة تصريحية. ليش سميناها استعارة تصريحية؟ لأن صرحنا بها بلفظ المشبه به. من هو المشبه به؟ الظلمات. وبعد من المشبه به؟ النور. إذا ذكرنا المشبه به وصرحنا به، هاي الاستعارة شو نسميها؟ استعارة تصريحية، لأنه صرحنا بها بلفظ المشبه به. نعم. العلاقة اللي تجمع بين الضلالة والظلمات والنور والهدى والإيمان علاقة مشابهة، كما ذكرنا الظلمات مع الظلمة هو عدم اهتداء، النور والضياء مع الهدى والإيمان هو ماذا؟ الإبصار والاهتداء لطريق الحق. نعم. هذا المثال الأول. المثال الثاني، قال المتنبي وقد قابله ممدوحه وعانقه: فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، ولا رجلا قامت تعانقه الأسد. اللاحظ استعمل كلمة مشى البحر، يعني هذا شمس البيت يحتوي على مجاز كلمة البحر اللي يريد به الرجل الكريم. وماذا قال؟ مشى البحر نحوه. فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، هو جاي يمدح شخص قد مشى إليه لأجل أن يسلم عليه ويعانقه. المتنبي يقول فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه، وصف الرجل الكريم بمن؟ بالبحر من جهة الغزارة للكرم. ولا رجل قامت تعانقه الأسد. كلمة تعانقه يعني شنو؟ تعانقه يعني قرينة إنه مشى الأسد، وهذا الأسد اللي مشى راح يتعانق. هاي إرادة لمن؟ إرادة إلى الأسد، إنه الأسد هنا مجموع أسد بمعنى الشجعان. إذا استعمل البحر وأراد به الرجل الكريم، هذا مجاز لغوي على نحو الاستعارة لوجود علاقة مشابهة بين غزارة البحر وكثرته مع غزارة وكثرة الرجل الكريم في كرمه وعطائه، ووضع قرينة دل على هذا المجاز اللغوي. هي يا قرينة مشى، لأن البحر الحقيقي ما يمشي. إذن هاي قرينة على إرادة المعنى المجازي. واستعمل كلمة الأسد في بيته الذي قال فيه قامت تعانقه الأسد. الأسد الحقيقي لا يعانق. إذن هذا الأسد يا استعمال شنو؟ مجازي، مراد به الشجعان، يعني تعانقه الرجال الشجعان. هاي العلاقة اللي استعملها اللي صححت هذا المجاز اللغوي على نحو الاستعارة هي يا علاقة المشابهة. نشابه الرجل الكريم بالبحر، نشابه الرجال الشجعان بالأسد، هاي يسموها علاقة المشابهة وتوجد قرينة لفظية على إرادة هذا المعنى المجازي اللغوي اللي هي قرينة مشى اللي هي قرينة لفظية، وتعانقه اللي هي أيضا قرينة ماذا؟ قرينة ماذا؟ قرينة لفظية. نعم. أما البيت الثالث فيأتي الكلام وتكملته والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.